ندخل تدريجيا مرحلة التفاصيل، وكلما نتقدم فيها نحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات حول القضايا التي تطرح. وشدد عباس عراقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات ثابتة ومبدئية، لكنها تتلقى رسائل متضاربة من الطرف الآخر. ويوم أمس ناقش عراقشي هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التعاون بين إيران والوكالة الدولية فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ومستجدات عملية المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. تفاصيل أوفى حول هذه المستجدات نتابعها من خلال التقرير التالي.
ضمن الأجواء الإيجابية السائدة التي أفرزتها محادثات مسقط، ناقش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي هاتفيا ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التعاون بين إيران والوكالة الدولية فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ومستجدات عملية المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وضمن محاولات الصقور في الإدارة الأمريكية لتعكير صفو المحادثات غير المباشرة، وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي قال فيها إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب. أوضح مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية بهروز كمالفاندي أن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم وفي نفس الوقت لا تملك أسلحة نووية. وأضاف كمالفاندي أن هناك دولا مثل بلجيكا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان والأرجنتين وألمانيا لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب، لذلك يبدو أنه يتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يدرسوا قليلا ويتحدثوا بحذر عند الإدلاء بتصريحاتهم. وضمن الثوابت الإيرانية أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن إيران تسعى إلى مفاوضات شريفة ولن تتنازل أبدا عن كرامتها في الحوار مع الأمريكيين، وشدد قالباف على وجوب الحذر من الطرف المقابل مذكرا بأن من يتم التفاوض معه هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بكلمته وتعهداته. وضمن الحراك الدبلوماسي الإيراني وسياسة إيران في تعزيز العلاقات مع جيرانها، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرياض السبت للقاء كبار المسؤولين السعوديين، يتوجه بعدها مساء إلى قطر للمشاركة في قمة الحوار بين إيران والعالم العربي، زيارة تأتي قبيل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة ومفاوضات مسقط المزمعة يوم الأحد. وبعد فشل المحاولات السابقة يعمل الكيان الإسرائيلي مجددا على عرقلة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن قبيل جولة رابعة مرتقبة للأحد في العاصمة العمانية مسقط، حملة تضليل تنم عن يأس مطلق يقودها الكيان بالتعاون مع منظمة خلق الإرهابية وفق طهران، عبر مزاعم بوجود منشأة أسلحة نووية إيرانية سرية، مزاعم دعمتها قناة فوكس نيوز الأمريكية بصور أقمار صناعية مصحوبة بسرية فيها الكثير من الخيال الواسع، ما يذكر بصور الكاذبة التي عرضها نتنياهو قبل عوام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منشآت نووية إيرانية مزعومة.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدفت خلالها مطار بن غوريون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. كما نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدف بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وفي السياق جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر الجوي بأن عليها وبسرعة وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. أكدت مصادر أمنية أن باكستان بدأت ردا انتقاميا على العدوان الهندي تزامنا مع عدوية صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند. وذكرت المصادر أن الهجوم الانتقامي ضد الهند يجري حاليا باسم البنيان المرصوص ويستهدف أهدافا استراتيجية متعددة من بينها منشأة لتخزين الصواريخ براهموس. وكان الجيش الباكستاني قد أفاد بأن الجيش الهندي استهدف 3 قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية. ويشهد إقليم جامو كشمير موجة جديدة من التصعيد عقب اتهام الهند لباكستان بالوقوف وراء هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحة في منطقة بهالغام بإقليم جامو كشمير في 22 من إبريل الماضي، بينما تنفي إسلام آباد تورطها في الهجوم وتدعو لإجراء تحقيق دولي حوله. أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين بشارع 30 وعلى منطقة حي التفاح مدينة غزة، كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا بمنطقة الكنز وسط مدينة غزة. إلى ذلك استشهد 4 فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مقر المؤن التابع لوكالة الغوث بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وحسب مصادر طبية فلسطينية فقد استشهد نحو 25 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من مخاطر استخدام المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كوسيلة للضغط على السكان ودفعهم قسرا للنزوح مع استمرار الحصار والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الأزمة الإنسانية. وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر إن الخطة التي طرحها الكيان الصهيوني للمجتمع الإنساني مصممة بطريقة ستزيد معاناة الأطفال والأسر، ووصف الخطة بأنها تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات. علقت جامعة كولومبيا دراسة 65 طالبا مؤيدي الفلسطينيين لمشاركتهم في احتجاج داخل المكتبة المركزية في الجامعة الأربعاء الماضي. ونقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول بالجامعة أن هؤلاء الطلبة لن يسمح أو يسمح لهم بخوض اختبارات نهاية العام الدراسي ودخول الجامعة أو المشاركة في حفل التخرج. وحضرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين بينهم طلبة من جامعات أخرى وخريجون من نفس الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعقد غدا في مسقط. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. باكستان تطلق عملية البنيان المرصود ضد الهند وتستهدف منشأة لتخزين الصواريخ. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول القسم 18، والذي جاء في شكل كلمات 5. تقدمت القسم ثم بعد ذلك جاءت الفقرات من بعد هذه الكلمات لتبين عظمة هذا القسم وما يكون فيه بحسب ما يفهمه الإنسان من هذه الفقرات. وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها، إلى آخر الفقرات والكلمات التي جاءت تفصل الحديث عن الكلمات التي أقسم بها الداعي أو يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا القسم مقدمة لأن يطلب حاجته من قبل الله سبحانه وتعالى. تقدم منا الكلام أن الظاهر من هذه الفقرات كما هو واضح في منطوقها أن الفعل ينسب إلى الأرض وإلى السماوات، إلى العمق الأكبر، إلى البحار، الأنهار، الجبال. هذا الفعل الذي ينسب إلى هذه المخلوقات من غير الإنسان يكشف عن نوع إدراك تحمله، وهذا الإدراك إنما فيه فهم، فيه تفاعل مع هذه الكلمات الخمسة، هنالك معرفة من هذه المخلوقات بهذه الكلمات، المضامين التي حوت عليها هذه الكلمات الخمسة. وقلنا هذا المعنى يشابه المعنى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هنا أيضا في هذه الآية المباركة تبين عرضا لأمانة على هذه المخلوقات، وكان رد الفعل من قبلها بعد هذا العرض أنها أبت أن تحمل هذه الأمانة بل وأشفقت منها. هذا المعنى الموجود هنا في هذه الآية المباركة يشابه المعنى الذي نقلته النصوص أو الفقرات في هذا القسم: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات. لم تستقل لها الأرض، لم تتحملها الأرض، وهو نفس المعنى أنه أبين أن يحملنها. فهنالك مشابهة بين الآية المباركة الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب وبين هذه الفقرات التي تتكلم عن القسم الثامن عشر. المشابهة أن هنالك أمانة، يعني لو أردنا أن ندمج بين الآية المباركة والفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر لوجدنا أنها تتكلم عن الموضوع الواحد. الفارق أن الأمانة ذكرت في الآية المباركة، وأن الكلمات، أن العلم والجبروت والعزة والكبرياء الإلهي ذكرت في القسم الثامن عشر، مما يعني أن هذه الكلمات العلم والعزة والكبرياء والجبروت الإلهي إنما هي معان تنسب إلى الأمانة الإلهية لو أردنا أن ندمج ما بين الآية المباركة وهذا القسم، فيكون المعروض قد بدت منه هذه المعاني: فلم تتحمل الأرض، الجبال، السماوات، البحار، الأنهار، لم تتحمل هذه المعاني التي ظهرت في هذه الأمانة، لذا أبت أن تحمل هذه الأمانة. وتوقف بنا الكلام عند هذا المعنى أن هنالك فرق بين عرض تبينه بعض النصوص الشريفة على كل المخلوقات وبين تكليف كلف به بعض المخلوقات دون غيرها من المخلوقات. وذكرنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا: ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكنما نحملها بلا ثواب وعقاب، يعني لا نكون نحن المكلفون، وإنما الإنسان فقط، الجان، الجن والإنس هم الذين يتكلفون بهذه الأمانة. نعم، نحن نعرف ونتعرف على عظمة هذه الأمانة وهذه المعرفة، إنما هو العلم، إنما هو الإدراك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات كما هو واضح من الآية المباركة التي نقلناها ومن فقرات القسم الثامن عشر. إشارة أخيرة في مضمون هذا المعنى، إن الله سبحانه وتعالى إنما حمل الأمانة وهي ولاية أشرف خلقه على كل الناس، لأن فيها ارتقاء إلى حب من أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى يستحق أن يجمع له كل هذا الجمع. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنا الله. ملك التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. ونتناول في هذه الحلقة عزيزي المستمع موضوع العوامل الخارجية التي تؤدي إلى فرقة المسلمين. عزيزي المستمع، المقصود بالعوامل الخارجية هي العوامل الدخيلة على المجتمع الإسلامي، والتي تستهدف تجزئته وتحطيم الأواصر وبث الفرقة وإثارة النزاعات والحروب لإضعاف المجتمع الإسلامي، أو تشويه الإسلام والحيلولة دون انتشاره واتساع رقعته. فهي أيضا تشكل خطرا جادا لتفرقة المسلمين. وبالطبع فإن أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر قد يستفيدون من الكثير من نقاط الضعف، ويسعون إلى تنفيذ مخططاتهم من خلال العديد من الثغرات، ويستخدمون من الأدوات ما يتيسر لهم. وقد تختلف هذه الأدوات من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى مكان آخر. وقد تصبغ هذه الأدوات أحيانا عزيز المستمع بصبغة دينية، وأخرى بصبغة اقتصادية، وربما استخدمت وسائل محلية تخفى على الكثيرين ولا يدرك حقيقتها إلا ذو البصائر.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
والله ما أسبى العقول وأفتنا، والله ما أسبى العقول وأفتنا، إلا جمال محمد لما دنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا.
مستمعين الأعزاء، إن أشد هذه الأدوات فتكا تلك التي تعمل بوحي الأعداء دون أن تدري، بل ربما نتصور أنها تخدم الدين وتحرص على مصالح المسلمين. ولقد عول الاستعمار الحديث في أسلوبه الجديد على هذه الأدوات والطبقة التي تعمل بوحي منه واستخدامهم ضمن فقرات خطته وبرامجه الرامية إلى نخر المجتمع الإسلامي وإيصاله إلى متاهات تعمل على تشتيته وتمزيقه بما يمتلكون من إمكانية لتحقيق ما يصبون إليه بأساليب عديدة. ولذا نجد أن الاستعمار الغربي قد وضع البرامج الدقيقة لتخريج أمثال هؤلاء الطائعين وضعاف النفوس، لينفذ من خلالهم ما يريد تحقيقه. وقد يكون الأمر أبعد من ذلك، بأن يقوموا بمدح الدعوات العنصرية وتمجيد المواقف الاستعمارية. فقام الاستعمار بالغزو الثقافي الغربي الذي لابد لنا من محاربته بعقل ودراية. عزيز المستمع، لابد لنا جميعا أن نؤكد أيضا كل ما من شأنه أن يعمل على التقريب بين المذاهب ويدعو للوحدة الإسلامية. ونحيي كل من يعمل في هذا الحقل خدمة للإسلام والمسلمين والمنهج الرسالي والمسؤولية الدينية تجاه الأمة وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والأنانية وحب الذات من العلماء وأبناء الإسلام المخلصين. وحينما تصفو النفوس وتسمو الهمم تبتعد عن اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، وحديثا عن إحدى الصحابيات الجليلات. إنها السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية التي ما أشركت بالله طرفة عين.
أحبة الإيمان، اسم أم هانئ هو فاختة أو جمانة، وكنيتها أشهر من اسمها، وهي بنت أبي طالب كافل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأخت وصيه المرتضى عليه السلام. عدها علماء الحديث من السنة والشيعة من رواة الحديث، فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 50 حديثا، وروى عنها عدة من الصحابة والتابعين، منهم ولدها رضوان الله عليهم أجمعين.
قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء، قال: أكثر المفسرين أسري برسول الله من دار أم هانئ، وكان صلى الله عليه وآله يبيت في دارها متعبدا، كما روى المؤرخون أنه صلى الله عليه وآله عندما رجع من الإسراء والمعراج نزل عند دار أم هانئ أيضا، وأخبرها بما رآه في إسرائه ومعراجه، فقالت له: بأبي أنت وأمي، والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبنك من صدقك. فهي أول من أخبرها بأمر الإسراء والمعراج، وهذا الحديث يدل على شدة ثقته بها وشدة خوفها رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وآله.
وروي من مصادر عدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبه من نومة في بيت أم هانئ فزعا، فسألته عن ذلك فقال: يا أم هانئ، إن الله عز وجل عرض علي في منامي القيامة وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وما فيها وعذابها. ومما يشير إلى المعنى نفسه ما روته هي رضوان الله عليها، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست فاطمة عليها السلام على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك. فقال عليه السلام: إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي، وإن شئت فلا تقضي.
Thank you. مستمعي الأكارم، وأم هانئ هي التي آوى صلى الله عليه وآله إلى دارها قبل هجرته. روي عنها أنها قالت: لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالهجرة وأنام عليا عليه السلام على فراشه وسجاه ببرد حضرمي ثم خرج، فإذا وجوه قريش على بابه، فأخذ حفنة من تراب فذرها على رؤوسهم فلم يشعر به أحد منهم، ودخل علي بيتي، فلما أصبح أقبل علي وقال: أبشري يا أم هانئ، فهذا جبرائيل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد أنجى عليا عليه السلام من عدوه. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع جناح الصبح إلى غار ثور، فكان فيه ثلاثا حتى سكن عنه الطلب، ثم أرسل إلى علي عليه السلام وأمره بأمره وأداء الأمانة.
مستمعين الأفاضل، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة وأهل التوحيد الخالص في خطبته المشهورة في مناقب سبطيه الحسنين. ففي كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي عن حذيفة اليماني قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو حامل الحسن والحسين على عاتقه، فقال: هذان خير الناس أبا وأما، أبوهما علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووزيره ووصيه وابن عمه وخليفته من بعده، وسابق رجال العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل نساء العالمين، وهذان خير الناس جدا وجدة، جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتهما خديجة أول من آمن بالله، وهذان خير الناس عما وعمة، عمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب ما أشركت بالله طرفة عين. هذه الشهادة النبوية الصريحة تدل بوضوح على أن أم هانئ كانت على الحنفية الإبراهيمية منذ البداية متنزهة عن الشرك، كيف لا وأبوها بقية الأوصياء الإبراهيميين وسلالة إسماعيل، كما صرحت بذلك أحاديث أئمة العترة المحمدية.
أيها الأفاضل، وروى المحدثون من الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبها لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة المخزومي لهروب الأخير بعد فتح مكة، فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية أي ذات صبية، وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء إن ركبنا المطايا نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على زوج في ذات يده. وفي رواية أخرى أنها قالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على بعل في ذات يده.
نعم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند هذه النقطة نختم الحديث عن هذه الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية، على أن نتناول بإذن الله تبارك وتعالى جوانب أخرى من شخصيتها في حلقة أخرى من برنامج أعلام المؤمنات.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه، لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
وجنح تكسر قبل الوصول، فمن شق فجر ولا بان صباح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل عبد غريب أطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة لعبد غريب أطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فأنت الدليل وأنت المقيل وأنت المعين وأنت الكفيل وأنت المؤمل في العاديات وفي النائبات
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية أبدأها بالعنوان. الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعقد غدا في مسقط. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. باكستان تطلق عملية البنيان المرصود ضد الهند وتستهدف منشأة لتخزين الصواريخ. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية العماني أن العاصمة مسقط ستشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي من المقرر أن تعقد يوم غد الأحد. وأشار بدر البوسعيدي عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه تم التنسيق مع كل من إيران والولايات المتحدة بشأن الجولة الرابعة من هذه المفاوضات وزمان ومكان انعقادها. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات تدخل تدريجيا مرحلة التفاصيل وكلما نتقدم فيها نحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات حول